بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. باب الإحرام. وهو واجب من الميقات، ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، وإذا انعقد لا يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء. ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. والإفراد هو أن يحرم بالحج، ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. فإن أحرم به ثم بها لم يصح، ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغ. لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط، فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني، فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني.
حبستني.
باب محظورات الإحرام.
بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم جملة من شروط وجوب الحج، وذكر المؤلف رحمه الله الإسلام والعقل والبلوغ والحرية أو كمال الحرية. وتقدم أن الحج والعمرة يصحان من الصبي والصغير وإن لم يميز. وتقدم أيضا أن إحرام الصبي هل يرتفض بالرفض إلى آخره، تقدم الكلام على ذلك. وأيضا تقدم أن الرقيق إذا حج قبل أن يعتق فهل حجه صحيح أو ليس صحيحا. وتقدم أيضا ما يتعلق بالاستطاعة وتفسير الاستطاعة، وأن العلماء رحمهم الله تعالى فسروا الاستطاعة على قولين: القول الأول أن المراد بالاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة، والرأي الثاني أن المراد بالاستطاعة هي القدرة على الوصول إلى المناسك بلا مشقة تزيد على مشقة الحج أو السفر العادية. وأيضا تقدم أن هذه الاستطاعة لا تعتبر إلا بعد توفر ثلاثة أمور: الأمر الأول قضاء الواجبات، والأمر الثاني وجود الحوائج الأصلية، والأمر الثالث وجود النفقات له ولمن يمونه. وسبق لنا أيضا هل الحج يجب على الفور أو على التراخي إلى آخره. وهل يستنيب الرجل عن المرأة إلى آخره. وأيضا تقدم أنه إذا أحرم النائب ثم عوفي المنيب فإن هذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يعافى بعد تمام النسك، يعني المنيب عوفي بعد أن أتم النائب النسك، فهذا يجزئه بالاتفاق. والحالة الثانية أن يعافى قبل إحرام النائب، فهذا لا يجزئه بالاتفاق، وإنما تكون تطوعاً عن المنيب. وذكرنا أن هذه المسألة يلغز بها، فيقال رجل صح تطوعه أو حجه تطوعاً قبل الفريضة. والحالة الثالثة أن يعافى بعد إحرام النائب وقبل فراغه من النسك، فهل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام أو لا يجزئه؟ المشهور من المذهب أنه يجزئه، والرأي الثاني رأي الحنفية والشافعية أنه لا يجزئه، وهذا استظهره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يجزئ. ويظهر والله أعلم، يظهر والله أعلم أن يقال بأنه إن وقف بعرفة يظهر والله أعلم أنه يجزئه، لأن الحج عرفة، فإذا وقف بعرفة فإنه يجزئه، وإن لم يقف فإنه لا يجزئه. أو يقال بأنه يجزئه مطلقا كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. نعم، إذا مات من توفرت فيه شروط الوجوب قبل أن يستنيب من يحج عنه، وجب أن يخرج من تركته من ما يحج به عنه. فمثال ذلك رجل توفرت فيه شروط الحج من القدرة بماله وبدنه، أو من القدرة بماله دون بدنه لكنه لم يستنب ثم مات، فهل يخرج من تركته ما يحج به عنه أو نقول بأنه لا يخرج من تركته؟ للعلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رأيان: الرأي الأول المشهور من المذهب ومذهب الشافعية أنه يخرج من تركته ما يحج به عنه، سواء أوصى أو لم يوصي، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في البخاري، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فاقضوا فالله أحق بالوفاء. وهذا دين في رقبته يسدد عنه من تركته ما دام أن له تركة. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه إن أوصى فإنه يخرج من تركته ما يحج به عنه، وإن لم يوصي فإنه لا يخرج من تركته ما يحج به عنه، لأنه إذا لم يوصي إن أوصى فيخرج من تركته ما يحج به عنه، لأن الوصية يجب تنفيذها. وأما إذا لم يوصي فإنه لا يخرج من تركته ما يحج به عنه، يقولون أو كما يعلل المالكية يقولون بأن الحج يسقط بالموت، يقولون يسقط إذا مات خلاص سقط. وأيضا حديث مسلم، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله. فهذا لما مات الآن انقطع عمله. وأيضا هناك أصل يبني عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو أصل النيابة في العبادات، هل تدخل النيابة هنا في العبادات أو لا تدخل؟ إلى آخره. وأوسع المذاهب من حيث الجملة فيما يتعلق بالنيابة في العبادات هم الحنابلة رحمهم الله تعالى. أما بقية المذاهب كالحنفية والمالكية فإنهم يتشددون فيما يتعلق بالنيابة في العبادات. قال رحمه الله تعالى: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. من لم يحج عن نفسه لا يحج عن غيره، ولو أنه أحرم عن غيره فإن هذا الإحرام ينقلب عن نفسه. فمثلا لو أحرم عن أبي قال لبيك حجا عن أبي أو لبيك حجا عن أمي وهو لم يحج عن نفسه فإنه ينقلب عن نفسه. وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي، واستدلوا على هذا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة؟ فقال: أخ أو قريب لي. قال عليه الصلاة والسلام: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد في السنن، نعم، في مسند الإمام أحمد في السنن، وضعفه بعض الحفاظ، بعض الحفاظ ضعف هذا الحديث ولم يثبت. والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية أنه إذا أحرم عن غيره ولم يحج عن نفسه أنه ينعقد عن غير، لحديث عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيضا ما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة الخثعمية التي ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للخثعمية قال: حجي عنه، يعني حجي عن أبيك، نعم، حجي عن أبيك. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل حجت عن نفسها أو لم تحج عن نفسها. ويظهر والله أعلم أن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حج عنه لا يلزم من ذلك أن يكون في هذا العام، وإنما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو فرض أنها لم تحج عن نفسها لا يلزم أن يكون في هذا العام الذي ستحج فيه، بل بين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها، وهذا إنما يكون بعد أن تحج عن نفسها. وأما حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكما سلف أن ذكرنا قاعدة أن ما يتعلق بالنيات في الحج أن الحج هو أوسع العبادات فيما يتعلق بالنيات وتغير النية إلى آخره. فيظهر والله أعلم أن الأحوط في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية. قال رحمه الله: وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. يعني المرأة أيضا تزيد، أن يشترط من شرائط الوجوب المحرم، يعني هل المحرم شرط من شرائط الوجوب أو من شرائط وجوب الأداء؟ قولان، والمشهور من المذهب أنه من شرائط الوجوب، ويترتب على هذا أنها لو ماتت ولم تجد محرما أنه لا يخرج من تركتها ما يحج به عنها، لأنه حتى الآن لم يجب عليها الحج لكونها لم تجد محرما. وكذلك أيضا يترتب على هذا أنه لا يلزمها أن تنوي الحج متى وجدت المحرم، لأنه حتى الآن لم يجب عليها. فالمحرم شرط من شرائط الوجوب وليس من شرائط وجوب الأداء. ويدل لذلك الحديث الكثيرة في نهي المرأة عن السفر بلا محرم. وفي حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافرن امرأة إلا مع ذي محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك، انطلق فحج مع امرأتك. نعم. ومن هو المحرم هنا؟ قال لك المؤلف: المحرم أن يكون زوجا لها أو من تحرم عليه. نعم. من تحرم عليه بالنسب أو بالسبب المباح وهو الرضاع أو بالمصاهرة، أو بالمصاهرة. والذين يحرمون على المرأة بالنسب سبعة: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأخ سواء كان أخا شقيقا أو أخا لأب أو أخا لأم، وابن الأخ والعم سواء كان عما شقيقا أو عما لأب أو عما لأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخت والخال. هؤلاء السبعة يحرمون على المرأة من جهة النسب، مثلهم من جهة الرضاع، فأبوها من الرضاع وابنها من الرضاع وأخوها من الرضاع وعمها من الرضاع وابن أخيها من الرضاع وابن أختها من الرضاع وخالها من الرضاع. هؤلاء أيضا كلهم محارم المرأة، لحديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فالمحرم إما أن يكون زوجا، وإما أن يكون من تحرم عليه بنسب، أو من تحرم عليه بسبب مباح وهو الرضاع، أو من تحرم عليه بالمصاهرة. والذين يحرمون عليها بالمصاهرة ابن الزوج، يعني ابن زوجها، فابن زوجها هو محرم لها. وكذلك أيضا أبو الزوج، يعني أبو الزوج ابن الزوج وإن نزل، وأبو الزوج وإن علا محرم لها، زوج بنتها أيضا محرم لها. هؤلاء الثلاثة يكونون محارم بمجرد العقد: ابن الزوج، أبو الزوج، زوج البنت. بمجرد العقد، بمجرد العقد يكون محارم لها. فإذا عقد على هذه المرأة بمجرد أن يعقد عليها يحرم عليها ابنه وإن نزل، ويحرم عليها أبوه، نعم، يحرم عليها على المرأة ابن الزوج وإن نزل، وأبو الزوج وإن علا، حتى ولو طلقها أو مات عنها إلى يوم القيامة. كذلك أيضا زوج البنت، أيضا إذا عقد على بنت المرأة فإن زوج البنت يكون محرما عليها بمجرد العقد. وأما الرابع فهو زوج الأم. زوج الأم لا يكون محرما للبنت إلا بالدخول بالأم، يعني لا يكون محرم للربيبة إلا إذا دخل بأمها، يعني وطئها. هؤلاء الأربعة هم المحارم من جهة الصهر. قال: أو محرما مكلفا. هنا ذكر المؤلف رحمه الله شرط المحرم، المحرم اشترط فيه أن يكون مكلفا، يعني أن يكون بالغا عاقلا. والشرط الثاني أن يكون أمينا، يعني أن يكون أمينا على هذه المرأة. فيشترط أن يكون بالغا عاقلا أمينا على هذه المرأة. أما اشتراط الحرية، هل يشترط أن يكون حرا أو لا؟ وهل يشترط أن يكون بصيرا أو لا؟ وهل يشترط أن يكون مسلما أو لا؟ الصواب في هذه المسائل، هذه شروط ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، الصواب أنها لا تشترط في المحرم. يعني يشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا أمينا، أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين. مع الذكورة لا شك أنه يشترط أن يكون ذكورة ذكرا، وإلا لا فائدة من اشتراط المحرم. فتشترط هذه الشروط الأربعة. أما البصر والإسلام والحرية، فالصواب في ذلك أن هذه لا تشترط. قال: وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله، يعني لا بد أن تقدر على أجرته إذا كانت تستأجر مركوبا، وأيضا على الزاد والراحلة لها وله كما تقدم، يعني تكون مستطيعة، هذه المرأة تكون مستطيعة لها ولهذا المحرم، نعم هذا المحرم. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها، لو أنها خالفت وحجت بلا محرم فإن حجها مجزئ، يعني كحكم مضعي من حيث الصحة والفساد نقول بأنه صحيح لأن هذا الحج اكتملت شروطه، لكن كحكم تكليفي قال لك المؤلف رحمه الله تأثم، يعني من حيث الحرمة والإباحة نقول بأنها تأثم، لكن من حيث الحكم الوضعي نقول بأن حجها مجزئ وصحيح لأن هذا الحج اكتملت شروطه وأركانه. نعم، وعلى كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لا تسافر للحج إلا بالمحرم، ولو سافرت فإن هذا محرم ولا يجوز، ورخص لها الإمام مالك رحمه الله تعالى، المالكية يقولون يرخص لها أن تخرج مع جماعة النساء، وشيخ الشافعي رحمه الله يقول تخرج مع حرة ثقة، إذا كانت هناك امرأة حرة ثقة تخرج معها، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول تخرج كل امرأة آمنة، والذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، يعني وأن المرأة لا يجوز لها أن تخرج إلا مع ذي محرم، وهي في عافية ما دام أن الشارع اشترط لها المحرم، قل هي في عافية حتى الآن لم يجب عليها الحج فلا تتحرج من عدم الحج. وهل يجب على المحرم أن يخرج معها أو لا يجب؟ لا يجب على المحرم أن يخرج معها، حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة المرأة التي خرجت حاجة وقال إنني اكتبت في غزة كذا وكذا، هذه المرأة خرجت مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، خرجت مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. وأما ما ورد يعني هم يستدلون بفعل أمهات المؤمنين إلى آخره، فأمهات المؤمنين يعني شأنهن أعظم من شأن غيرهن، لأن أمهات المؤمنين محرمات، يعني محرمات على غير النبي صلى الله عليه وسلم بطريق الاحترام، نعم إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. نعم، الإحرام في اللغة هو الدخول في التحريم، وأما في الاصطلاح فهو نية الدخول في النسك، يعني نية الدخول في النسك، فالإحرام هو أن ينوي أن يدخل في النسك. قال: وهو واجب من الميقات. نعم، هذا من واجبات الحج، نعم يجب أن يحرم من الميقات إذا كان يمر بالميقات، ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو قال فرض نعم حديث ابن عمر أنه قال فرض الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلمأم، فقال فرض، والفرض يدل على الوجوب، حيث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مواقيت قال يهل أهل المدينة، وهذا خبر بمعنى الأمر، يعني ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، من كان دون المواقيت مثل خليص وعسفان وبحرة ونحو ذلك، فإنه يهل من مكانه، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. قال: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر، يعني أنه لأنه تشترط النية، فالمجنون فاقد للعقل، والمغمى عليه والسكران غطي على عقلهما فلا نية لهما، لأن الإحرام هو نية الدخول في النسك، وهنا غير موجودة النية، فالمجنون فاقد العقل، والمغمى عليه غطي على عقله، والسكران غطي على عقله. قال: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. المشهور من المذهب وهو قول أكثر الأصوليين أنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد، لا يفرق بين الباطل والفاسد، لكن عند الحنفية، الحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، ويفرقون بين الفرض والواجب، لكن أكثر الأصوليين أنهم لا يفرقون بين الباطل والفاسد. المشهور من المذهب أنه يفرق بين الباطل والفاسد في موضعين، هذا هو الموضع الأول، والموضع الثاني في النكاح، يأتينا إن شاء الله في النكاح. فالموضع الأول في الحج يقولون بأن الباطل ما ارتد فيه، والفاسد ما وطئ فيه قبل التحلل الأول، فالباطل عندهم ما ارتد فيه، والفاسد هو ما وطئ فيه قبل التحلل الأول. الموضع الثاني في النكاح، في النكاح يقولون بأن الباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، والفاسد ما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساده. فالباطل ما أجمع العلماء على بطلانه، مثل العقد على المرأة في العدة، والفاسد ما اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في فساده، مثل النكاح بلا ولي، النكاح بلا ولي هل هو فاسد أو باطل؟ نقول بأنه باطل. قال رحمه الله تعالى: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء. نعم، هذا سيأتينا إن شاء الله في محظورات الإحرام. نعم، سيأتينا بإذن الله عز وجل في محظورات الإحرام أنه إذا وطئ قبل التحلل الأول فإنه يفسد عليه نسكه، ويجب عليه أن يمضي فيه، ويجب عليه القضاء، ويجب عليه الفدية والتوبة. فيلزمه إذا وطئ قبل التحلل خمسة أشياء: الفساد، والمضي في الفاسد، والقضاء، والتوبة، والفدية. وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما الظاهرية يخالفون في هذا ويقولون بأنه أنه لا يجب عليه ويفسد، لكن لا يرون أنه يمضي في الفاسد، لكن هذا هو الذي أفتى به الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما سيأتي إن شاء الله. قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو ينوي الإفراد أو القران. الأنساك ثلاثة كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذه الأنساك كلها جائزة باتفاق الأئمة، إلا أن التمتع كما سيأتينا إن شاء الله هل يجب أو لا يجب كما يقول الظاهرية. نعم، أو نقول بأنه لا يجب كما سيأتي إن شاء الله. فالأنساك ثلاثة هذه كلها جائزة، من أراد أن يتمتع فله ذلك، ومن أراد أن يقرن فله ذلك، ومن أراد أن يفرد فله ذلك. ويدل لذلك حديث عائشة في الصحيحين أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بحج وهذا هو المفرد، ومنا من أهل بعمرة وهذا هو المتمتع، ومنا من أهل بحج وعمرة وهذا هو القارن. فهذه الأنساك كلها جائزة، لكن أي الأنساك أفضل؟ وهل يجب التمتع على من لم يسق الهدي، أو نقول بأن التمتع لا يجب على من لم يسق الهدي؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن التمتع أفضل حتى ولو ساق الهدي، يقول التمتع أفضل حتى ولو ساق الهدي يتمتع. وهذا فيه نظر، لأنه إذا ساق الهدي، نعم إذا ساق الهدي لا يمكنه أن يتحلل، نعم لا يمكنه أن يتحلل. على كل حال الأفضل عندهم التمتع، ثم بعد التمتع الإفراد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو ينوي الإفراد، ذكر الإفراد قبل القران لأنهم يرون أن الإفراد أفضل ثم بعد ذلك القران. هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقالوا التمتع أفضل لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن، فقال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. ولأنه يأتي بنسكين، ولأنه يذبح دم شكران، فالدم الذي يذبحه المتمتع هذا دم شكران، شكرا لله عز وجل على نعمة أداء هذين النسكين. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن القران أفضل، لأن هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا قران النبي صلى الله عليه وسلم، الذين رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ما يقرب 22 صحابيا. وإلا فإن هناك من روى إفراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من روى قران النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فالحنفية يقول القران أفضل لأن هذا هو نسك النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى لا يختار لنبيه إلا الأفضل. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث أن الإفراد أفضل، وهذا رأي الإمام مالك والشافعي أن الإفراد أفضل، هذا رأي الإمام مالك والشافعي. واستدلوا على هذا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالحج إلى آخره، وما جاء من إهلال النبي صلى الله عليه وسلم بالإفراد. وكذلك أيضا قالوا بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بأن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم طيلة 24 سنة يأمرون الناس بالإفراد، نعم يأمرون الناس بالإفراد. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الطرق الحكمية لما تكلم عن السياسة الشرعية، ذكر بأن عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر الناس ويحمل الناس على الإفراد سياسة، وذلك لكي لا يخلو البيت، لكي لا يزال البيت وهو بيت الله عز وجل لا يزال معمورا بالمعتمرين. لأنه إذا جاء وتمتع حج واعتمر رجع، وكان الناس في الزمن السابق يصعب عليه أنه يرجع مرة أخرى للعمرة، لطول المسافات ومشقة السفر، فلكي يبقى البيت معمورا كان عمر رضي الله تعالى عنه ينهى عن المتعة ويأمر بالإفراد، ذلك كله من باب السياسة، وذلك تعظيما لبيت الله سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله حمل يعني حمل هذه الأنساك، كل نسك يفضل في حال، يعني حمل الأفضلية على أحوال، فقال الأفضل هو التمتع، الأفضل هو التمتع لما تقدم من الأدلة إلا إنساق الهدي، إنساق الهدي فالأفضل القران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قارنا لأنه ساق الهدي. وأيضا الإفراد يكون أفضل إن أراد الإفراد يكون أفضل إن اعتمر قبل أشهر الحج، أشهر الحج تبدأ بشوال، إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة، نعم مكث في مكة حتى حج، فإن الإفراد يكون له أفضل، فيكون الأصل أن التمتع أفضل، إن ساق الهدي فالقران أفضل، إن اعتمر قبل أشهر الحج، اعتمر مثلا في رمضان ومكث في مكة حتى حج فإن الإفراد أفضل. وأيضا يعني قال أيضا الشيخ رحمه الله قال إن أراد أن يفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فالإفراد أفضل، يعني إن أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة يقول الإفراد أفضل. المهم الخلاصة في هذا أن التمتع أفضل إلا إن ساق الهدي فالقران، إن مكث إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة حتى حج فالإفراد أفضل كما يقول مالك والشافعي رحمهم الله. نعم. وأما قران النبي صلى الله عليه وسلم وأما نسك النبي صلى الله عليه وسلم فنسك النبي صلى الله عليه وسلم هو القران، نعم لا إشكال في ذلك كما قال الإمام أحمد رحمه الله، وهو ما عليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية، ما عليه أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم رواية. وعلى هذا ترجح روايات القران على روايات الإفراد والتمتع بالنسبة لنسك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أحسن الأوجه في الجمع بين الحديث، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا كثيرا في نسك النبي صلى الله عليه وسلم وما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن الأوجه نعم أحسن الأوجه في الجمع بين هذه الروايات أنه ترجح رواية القران أو روايات القران على روايات التمتع والإفراد، لأن أكثر الذين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يروون قران النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء من روى مفردا هذا يحمل على أول الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر نعم من روى الإفراد يحمل على أول الأمر، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول الأمر أهل بالحج ثم أدخل العمرة، ومن روى قارنا فهذا على ما روى، ومن روى أنه متمتع قالوا لأن أعمال قالوا لأن القران في لسان الصحابة يسمى تمتعا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمون القارن متمتعا، لماذا؟ لأنه تمتع بترك أحد السفرين، لكونه أتى بالنسكين جميعا إلى آخره، ذكروا أوجها لكن المهم أصوب هذه الأوجه ما ذكرنا هو الترجيح، ترجيح رواية القران على بقية الروايات لكونها عن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، وهل يجب التمتع أو نقول بأن التمتع لا يجب؟ الأئمة يتفقون على أن هذه الأنساك كلها جائزة، وأن التمتع ليس واجبا. وعند الظاهرية أن التمتع يجب عليه، وأن من لم يسق الهدي إذا طاف وسعى فإنه يحل، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من لم يسق الهدي، من طاف وسعى ولم يسق الهدي فقد حل شاء أم أبى. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يناظر على هذه المسألة ويقول: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. والصحيح في ذلك أن التمتع كان واجبا في حجة الوداع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أو ألزم الصحابة وحتم على الصحابة، وأن كل من لم يسق الهدي أن يحل، وذلك لإبطال عقيدة من عقائد الجاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسد أو يبطل هذه القاعدة فحتم على الصحابة المتعة. أما ما بعد حجة الوداع فإن التمتع ليس واجبا، كما جاء في حديث أبي ذر أنه قال: يا رسول الله، متعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد. فالصواب في ذلك أن التمتع إنما يجب على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أما من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهذه الأنساك كلها جائزة، والخلاف إنما هو في الأفضلية. قال: فالتمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد فراغها منها يحرم بالحج. هذه صورة التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج في شوال وما بعده، ثم يفرغ منها، ثم يحرم بالحج من عامه. قال: والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى: ثم بعد فراغه يحرم من يحرم بالعمرة، هذا ليس قيدا في الإفراد. نعم، هذا ليس قيدا في الإفراد، يعني الإفراد هو أن يحرم بالحج، يلبي بالحج: لبيك حجا لبيك، لبيك اللهم لبيك، حتى وإن لم يعتمر بعد الحج. لكن قول المؤلف ثم بعد فراغه يحرم بالعمرة، هم يذكرون هذا لأن الناس يأتون من أماكن بعيدة، وإذا جاء إلى مكة لا يمكنه أو يشق عليه أن يرجع مرة أخرى لعمرة، فقالوا: إذا انتهيت من الحج أخرج إلى أدنى الحل وتأتي بالعمرة، لأن العمرة يرون أنها واجبة. فقوله ثم بعد فراغه يحرم بالعمرة هذا ليس قيدا في الإفراد، وإنما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى لما ذكرنا. قال: والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج عليها قبل الشروع في طوافه. هو ذكر صفتان أو ذكر صفتين، والحنفية أيضا يضيفون صفة ثالثة. فالقران له ثلاث صفات: الصفة الأولى أن يحرم بالعمرة والحج جميعا، فيقول: لبيك عمرة وحجا لبيك، لبيك اللهم لبيك. الصفة الثانية أن يحرم بالعمرة، يعني يكون متمتعا، ثم بعد ذلك يدخل عليه الحج، فيلبي بالعمرة وقبل أن يشرع في الطواف يلبي بالحج فيكون قارنا. لكن تلبيته بالحج إذا أحرم بالعمرة هل هي جائزة مطلقا؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز مطلقا، وقيدها بعض العلماء بالضرورة، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أحرمت متمتعة وكانت حائضا، لو جلست تنتظر حتى تطهر وهي ما أدت العمرة فات وقت عرفة، وهي ما بعد أدت العمرة، ما أحرمت بالحج حتى الآن، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحرم بالحج لكي تكون قارنة فتدرك الوقوف بعرفة. فبعض العلماء قيده بالضرورة، قال إذا كان لا يتمكن من العمرة قبل عرفات فإنه يدخل الحج، وظاهر كلام المؤلف أن هذا جائز مطلقا، يعني إذا أحرم بالعمرة فإنه لا بأس أن يدخل عليه الحج. الصورة الثالثة يذكرها الحنفية رحمهم الله عكس هذه الصورة، أن يحرم بالحج على أنه مفرد ثم يدخل العمرة فيكون قارنا، وهذه الصورة المؤلف لا يراها وهو المشهور من المذهب، وعند الحنفية أنها صحيحة، وهذا الذي يظهر والله أعلم أنها صحيحة، وقد ورد ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه قال فإن أحرم به ثم بها لم يصح. هذا المذهب كما تسلف، والصحيح أن ذلك صحيح وهو مذهب الحنفية رحمهم الله. قال ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء وما عمل قبل فلغو. إذا أحرم يعني ما عين النسك في الميقات، قال لبيك لبيك اللهم لبيك، ناوي الدخول في النسك لكن ما عين تمتع ولا عين إفراد ولا عين قران، هذا جائز ولا بأس به، لأنه قد يحتاج هذا، قد يكون له رفقة لا يدري ما يكون عليه الرفقة، قد يكون شخص أنابه لا يدري ماذا يريد النائب، هل يريد قرانا إفرادا إلى آخره، فلا بأس، لكن قبل أن يشرع في الأعمال لا بد أن يعين. قال ولكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه، يعني هذا هو السنة أن تعين في الميقات، لحديث عائشة قالت فمن من أهل بحج عين الإفراد، من من أهل بعمرة عين التمتع، من من أهل بحج وعمرة عين القران. قال وأن يشترط فيقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسته. قول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني، هذا كله لا دليل عليه، أو يقول متمتعا بالحج إلى آخره إلى العمرة، هذا كله لا دليل عليه. الصواب في ذلك إذا أراد العمرة يقول لبيك عمرة، إذا أراد التمتع يقول لبيك عمرة لبيك لبيك اللهم لبيك، إذا أراد الحج يقول، إذا أراد الإفراد قال لبيك حجا لبيك لبيك اللهم لبيك، إذا أراد التمتع قال لبيك عمرة وحجا لبيك لبيك اللهم لبيك. بقينا في مسألة أخيرة قبل الأذان وهي الاشتراط، هل يشترط أو لا يشترط؟ المذهب أنه يستحب أن يشترط، وعند الشافعي أنه يجوز أن يشترط، وعند الحنفية والمالكية أنه لا يشرع الاشتراط، يعني يشترط يقول اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يفصل يقول إن خشي الحابس كأن يظن أن هناك مانعا سيمنعه من إتمام النسك فإنه يشترط، لأن الاشتراط جاء في حق ضباعة بنت الزبير وكانت مريضة، قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلف عنهم الاشتراط، يعني جواز الاشتراط، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنه لم يشترط، وجاء الاشتراط عن الصحابة، عن أكثر الصحابة جاء عنهم الاشتراط، عمر وعلي وعثمان وعمار وابن مسعود وعائشة وأم سلمة، أكثر الصحابة جاء عنهم الاشتراط، لكن خالفهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وكما تقدم أن حديث ضباعة بنت الزبير أن الاشتراط إنما هو لمن كان خائفا من عدم إتمام النسك، وهذا اختيار شيخ الإسلام، نتوقف على هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.